بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ ذكرت فيما مضى أنه سيخرج كتاب في العقيدة على شكل مسائل، أعطيك دليلها. نعم إن شاء الله يكون قد أرسل الطباعة أبواب العقيدة مع الأحاديث، يكون ميسرا لحفظ أحاديث العقيدة. أن كثير من الكتب التي تدرس متون، نعم، سيكون جامعا لأحاديث التي يستدلون بها في العقيدة، أحاديث الرؤية وأحاديث الصفاء والإيمان وما أشبه ذلك. يعني في كل باب في العقيدة ذكرنا أحاديث ما يتعلق بأن القرآن كلام الله، ما يتعلق أيضا بالقبور وفي الملائكة، وكذلك باليوم الآخر. من حرصنا أيضا على الصحة والاختصار حتى يكون ميسرا للحفظ. خرج بما يقارب 316 حديثا و 17. ماذا؟ الآيات ما ذكرناها، لأنه يصير من حفظ القرآن وحفظ هذا يكون قد جمع خيرا. وأيضا يصير للتدريس، لأن كثير من الأخوة يسألوني إذا خرج دعوة عن كتاب يكون جامع المسائل المهمة للتدريس، نحيلهم على بعض الكتب. وكان هذا من المقصود أيضا في تأليفه، لأنه يكون مناسبا لتدريسه الشهر والشهرين مناسب. وإن شاء الله سيطبع في لبنان سيأتي إن شاء الله. يقول بالنسبة لتطوير صلاة المغرب، كيف يقال لحديث زيد بن ثابت كان يقرأ بصورة طوله؟ من يجيب؟ ذكرنا بالأمس على أنه قد حصل التطوير والتقصير، والتقصير أفضل أكثر، التقصير أكثر في صلاة المغرب. يقول قول ابن قدامة لا نعم في استحباب تعجيل الظهر مع غير الحر والغيم خلافا. ماذا يعني بالغيم؟ يعني أنه لم يحصل إجماع على استحباب التعجيل خشية أن يصلى قبل دخول الوقت بسبب الغيم، فبعضهم استحب التأخير في وقت الغيم حتى لا يصلى قبل دخول الوقت. لكن مع هذه الأيام، مع معرفة الوقت بهذه الساعات الحديثة، فيصلى في أوله حتى نجد الغيم. فقط هم استحبوا التأخير شيئا ما في وقت الغيم خشية أن يصلى في غير الوقت. يقول ذكرتم أنه سيختصر كتاب الصيام في التدريس السابق، شغلنا ما استطعنا نختصره. ممكن تأخذ الكتاب الأصل وتنظر الراجح فيه، مختصره الراجح. شخص يصلي في المسجد إلى قبل الشروق بثلث ساعة، إلى قبل الشروق بثلث ساعة ينكر عليه، يعني كأنه يطول صلاة الفجر. شخص يصلي في مسجد إلى قبل الشروق بثلث ساعة، إن كان يعني أنه يطيل صلاة الفجر، إذا لم يحصل مشقة على المأمومين جاز. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة، وكان عمر يصلي يوسف والنحل، لكن إذا كان مقصوده التطوع لا يجوز التطوع بعد الفجر. اليوم السلعة عن الكتب. أخي يقول تحقيق كتاب المغني لابن قدام، هذا الكتاب كنت شرحت فيه في عام 22 أو 23 هجري، يعني تحقيق الأحاديث، تخريج الأحاديث وآثار الصحابة. ثم شغلت عن التدريس بلغة المرام المرة السابقة 4 سنوات ولم أعطيه إلا وقت يسير. ثم بعد ذلك أشرفت معي أخوين بتحقيق الأحاديث وآثار الصحابة، والآن ما بقي معنا إلا مجلد واحد من 14 مجلد، قارب إن شاء الله. شاء الله ننتهي منه في ماذا في هذه الشعبان ورمضان يأتينا فراغ ونكمل إن شاء الله. إن شاء الله يسير من يطبع لأن أصحاب الدور يتهربون من كتاب كبير. واشتركنا فيه ثلاثة، نحن ثلاثة اشتركنا فيه ثلاثة. يقول فائدة قال الشوكاني في الأوطار، قال السيد الناس أجمع كل من له علم بالمطالع والمغارب على أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل الأول، إذا ذهب ثلث الليل الأول أو لعله إذا في أثناء ثلث الليل الأول لعله في أثناء، ولا فما فائدة التأخير في اليوم الثاني إلى أن يغرب الشمس؟ ماذا جبريل صلى في اليوم الثاني عند انتهاء ثلث الليل الأول؟ فلعل المقصود هنا أجمع كل من له علم بالمطالع والمغارب أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل الأول أي أثناءه. الله أعلم. وقوله في حديث عائشة حتى ذهب عامة الليل، قال النووي في شرح مسلم لا بد من تأويله بأن المقصود منه كثير منه لا أكثر، يعني حتى لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد نصف الليل، إذ يلزم من ذلك أن وقت الاختيار استمرنا بعد منتصف الليل، وهذا لم يقل به أحد من العلماء، يعني محمول عامة الليل أي كثير من أو أكثره لكن بشيء يسير من النصف. يقول هل تسمح بطبع ملزمة كتاب الزكاة بلغة المرام يستفاد منها في الدعوة والتدريس؟ بس من احتاج لنفسه يعني صور لنفسه بدون بيع وشراء، لأن الكتاب قد طبع والآن يطبع، لكن من احتاج خاصة به لا بس. كنا بالأمس أخذنا ما يتعلق بالإبراد، حديث أسفروا الصبح فإن أعظم لأجوركم ما حالهم ذكر محمد صحيح عن من؟ الرافع بن خديجة. فمرجع بينه وبين الأحاديث التي كان فيها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بغلس، يعني أحسن جمع أنه يبدأ بغلس وينتهي بإسفار، ونجم آخر أن المراد أنه أسفروا أي تبينوا من دخول الصبح طلوع الصبح. الإبراد ماذا؟ ذهب يعني بعضهم قول ضعيف أن الإبراد بمعنى التقديم، بعض الأخوة سأل ما معنى إبراد، مقصود به تحري برود الجو قليلا، أبرد أي انتظر البرد، بمعنى أن الآن الوقت حار شديد الحرارة انتظر البرود، ماذا برود الهواء بمعنى التأخير، معنى تأخير الظهر إلى أن تهب الرياح ويهدأ الجو ويبرد شيئا ما. وصلنا إلى حديث البراد صلاة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إبراد صلاة الجمعة في شدة الحر، ماذا عندكم قبل القراءة؟ هل يبرد بيوم الجمعة؟ لا ما يبرد، لأن الناس ينتظرون من وقت مبكر، فالإبراد يزيدهم مشقة، تأخير يزيدهم مشقة. والمعروف عن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه أبرد يوم الجمعة. نعم حديث عام، الحديث مخصص بفعله عليه الصلاة والسلام، لأنه الناس منتظرون من وقت مبكر ويتعجلون، ففي تأخيره أيضا زيادة مشقة عليهم. قال ذهب جمهور العلماء إلى أن الجمعة يستحب تعجيلها في كل وقت بعد الزوال من غير إبراد، وحديث الباب مخصوص بالجمعة. لحديث سلمة بن الأكوع في الصحيحين قال كنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به، وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع نتتبع الفيء. قال ابن قدامة رحمه الله لم يبلغنا أنه أخرها بل كان يعجلها حتى قال سهل بن سعد ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، أخرجه البخاري. ولأن السنة التذكير بالسعي إليها ويجتمع الناس لها، فلو أخرها لتأذى الناس بتأخير الجمعة. انتهى. والحديث الذي ذكره هو الذي ذكره في مسلم أيضا، يعني الحديث ما كنا نقيل نتغدى إلا بعد الجمعة اتفقنا عليه. طيب، مسألة واضحة. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإن أعظم لأجوركم، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. استدل الحنفية بهذا الحديث على أن الإسفار بالفجر أفضل، بمعنى الدخول فيه بإسفار. وما معنى الإسفار ذكر محمد؟ ما معنى الإسفار؟ ظهور الضوء، اشتداد الضوء. وخالفهم الجمهور، فقولهم في حق النساء تبرج بالسفور، من مقصود بالسفور ظهور، نعم إظهار ما أمرت بستره. وخالفهم الجمهور فقالوا الأفضل الدخول في الفجر بغلس وهو الصواب. وقد تقدم بيان أدلتهم وبيان الرد على الحنفية فيما استدلوا فيه. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وقال سجدة بدل ركعة ثم قال والسجدة إنما هي الركعة. فما المقصود بحديث عائشة من أدرك سجدة من العصر فقد أدرك الصلاة؟ مقصود إيش؟ ركعة كاملة. يعني هو نفسه في الحديث قال والسجدة إنما هي الركعة، تفسير للسجدة أطلق الجزء وأراد الكل. وما المراد بإدراج هذا الحديث في الباب؟ بيان ماذا؟ بيان أن من أدرك ركعة من الصلوات المكتوبات قبل خروج الوقت بركعة ماذا؟ بيسير. إذا أدرك ركعة قبل خروج الوقت أدرك الصلاة. إذن يصير إدراك الوقت بإدراك ركعة واحدة من الصلوات. لو أدرك حتى من الرباعية أدرك قبل الخروج ركعة داخل الوقت وبقية الثلاث ركعات خارج الوقت، هل يكون قد أدرك الوقت؟ نعم يكون مدركا. هي شيء آخر مستحب، هذا ما يضر حتى وإن لم يجلس للاستراحة ركعته صحيحة. لا يحتاج إلى يعني ركعة كاملة بأركانها. من أدرك من ماذا ركعة قبل خروج الوقت أي بأركانها، ولو لم يقرأ مثلا بعد الفاتحة، يعني لو قرأ الفاتحة فقط وركع ثم قام، ونعم يكون قد أدرك الصلاة. سيأتي معنا إذا أدرك مثلا أقل من ركعة سجدة، قدر سجدة أو قدر تحيات، هذا سيأتي أنه لا يكون مدركا. قال دل حديث الباب على أن من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس أو من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة. من الذي يقول ما يدرك في الصبح ويدرك في العصر؟ أنا في جنة. قال دل حديث الباب على أن من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس أو من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة. وقد نقل الإجماع على ذلك في العصر، وأما في الصبح فقد خالف الأحناف. وقد تقدم الرد عليهم، فإن حجتهم في ذلك بأن الشمس إذا طلعت صار في وقت نهي عن الصلاة فيه، في وقت نهي عن الصلاة فيه، عن التنفل وليس الفريضة، نهي عن التنفل. لكن قالوا نهي عن الصلاة فلا يصلح الصلاة فيه فيكون باطل، فتكون الصلاة باطلة.
وهذا باطل لمصادمته للنص المذكور في الباب، وكما أنهم أجازوا ذلك في العصر مع أنه يصلي إحدى الركعتين أيضا في وقت النهي، الركعة الأولى على قولهم الركعة الأولى في وقت النهي، إذا أدرك قبل غروب الشمس فقد صلى الركعة الأولى وقت نهي عن النافلة. ثم الحديث الوارد إنما هو نهي عن التنفل، وأما الفريضة فيكون في حق من احتاج إلى ذلك جائز من ذوات الأسباب. وكما أنما جاز ذلك في العصر مع أنه يصلي إحدى ركعتين أيضا في وقت النهي، يلزمهم أن يجوزوا ذلك في الصبح. هذا والنهي إنما هو عن النافلة المطلقة، فأما الفرائض فتصلى في كل وقت، بدليل أن قبل طلوع الشمس وقت نهي أيضا، ولا يمنع من فعل الفجر فيه. وحكم غير الفجر والعصر في هذه المسألة كحكم الفجر والعصر، يعني أيضا بقية الصلوات، من أدرك أيضا العشاء قبل طلوع الفجر كذلك يكون مدركا للعشاء، صلى ركعة ثم طلع الفجر يكون قد أدرك العشاء، وهكذا أيضا في المغرب صلى ركعة ثم دخل وقت العشاء يكون قد أدرك المغرب. يقول جاء في البخاري عن أنس الإبراد يوم الجمعة، وبوب على البخاري ذلك الشد الحر يوم الجمعة. ذكر ابن رجب في شرح هذا الحديث أن أنس ابتلي ببعض الأمراء كانوا يريدون أن يفتيهم بالتأخير يوم الجمعة، فسئل عن ذلك يوم الجمعة فقال أبرد النبي صلى الله عليه وسلم، ففهم منه أنه أراد يوم الجمعة، وهو إنما كان ابتلي بهم فأتى به عموما بهذا المعنى. ذكر ابن رجب وذكر بعض القصص دل على ذلك. فحتى أنس لو قرأت كلامه في الحديث ليس صريحا، لم يقل أبرد النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، إنما قال قد أبرد النبي عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك. فبين ابن رجب أن هذا كان سبب الأمراء كانوا يحبون تأخير الجمعة، فخشي أنس على نفسه رضي الله عنه. طيب المسألة الثانية، هل يدرك الرجل الصلاة بإدراك ما دون الركعة قبل خروج الوقت؟ يعني أدرك شيئا يسيرا. قال في هذه المسألة قولان، الأول أنه يعد مدركا للصلاة بإدراك جزء منها، وهذا قول أبي حنيفة وقول للشافعي ورواية عن أحمد، استدلوا بحديث عائشة الذي في الباب، وكذلك بحديث أبي هريرة الذي في الباب، فقد جاءت في رواية عند البخاري بلفظ من أدرك سجدة، قال يدل أنه لو أدرك أيضا شيئا يسير، وهذا ليس بالصحيح، لأن إنما أراد الركعة كما بينا في الحديث، وأيضا الذي يبدأ بالصلاة ما سيبدأ بالسجدة، هو يحتاج إلى أن يبدأ ماذا؟ بالتكبير وقراءة القرآن والركوع، ما سيصل للسجدة إلا وقد صلى ركعة كاملة. فالمراد أنه يصلي سجدة أي ركعة كاملة قبل طلوع الشمس. نعم، وقد جاء تسمية السجدة في أحاديث أخرى، لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها إلى آخره. قال الثاني، أنه لا يعد مدركا للصلاة إلا بإدراك ركعة كاملة بركوعها وسجودها، وعلى هذا فلو خرج الوقت وهو في الركوع أو عند اعتدال للركوع هل يعد مدركا؟ نعم، الجواب لا يعد مدركا، لا بد من إدراك ركعة كاملة بركوعها وسجودها، وهذا قول الجمهور وهو رواية عن أحمد وقول للشافعي، واستدلوا بحديث أبي هريرة الذي في الباب، وقد عزاه إلى الجمهور الحافظ في الفتح وهو مذهب مالك، واختاره ابن عبد البر والشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ترجيح الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ السعدي. وأما استدلالهم بحديث من أدرك سجدة فقد أجاب عنه الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، فقال وليس في هذا حجة، لأن المراد بالسجدة الركعة كما قال ابن عمر، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها، ونظائرها متعددة. قلت ومع ذلك فدليلهم أخص من دعواهم، فإن الدليل يدل على إدراك الصلاة بإدراك سجدة، وهم قالوا يدرك الصلاة بإدراك جزء منها، يعني حتى الدليل لا يدل على ما قالوا، لأنه لا يمكن أن يعني لو أخذنا بالحديث المذكور لكان من وصل إلى السجود هو الذي يدرك، بمعنى يحتاج إلى أن يأتي بما قبل السجود، وما سيبدأ في الصلاة بالسجود مباشرة يحتاج أن يأتي بما قبل السجود. فعلى لو أخذنا بظاهر هذا الحديث لكان المراد يعني لو أخذنا بما قالوا لكان لا يدرك الصلاة إلا من أدرك السجدة من الصلاة، إذا وصل إلى السجود يكون قد أدرك الصلاة قبل أن يخرج الوقت. مع ذلك فلا يقال إنما المراد بالحديثين المراد ركعة كاملة، من أدرك ركعة وكذلك قول السجدة أي ركعة كاملة، يعني لو على قولهم من أدرك السجود الأول يكون لو أخذنا بما قالوا لقلنا من أدرك السجود الأول هو الذي يكون مدركا، أما في أقل جزء من الصلاة فهذا ليس في الحديث ما يدل على ذلك، لأنهم قالوا بإدراك جزء منها، يعني لو كبر تكبيرة الإحرام عندهم وشرع في الفاتحة مثلا أدرك يكون قد أدرك. لا بد من إدراك السجدتين أيضا، يعني على القول الراجح ركعة كاملة حتى بالسجودين. قلت ومع ذلك فدليلهم أخص من دعواهم، فإن الدليل يدل على إدراك الصلاة بإدراك سجدة، وهم قالوا يدرك الصلاة بإدراك جزء منها، والله المستعان والراجح قول الجمهور. مثلا إذا ترك الصلاة عمدا بغير عذر حتى خرج وقتها فهل له أن يقضيها؟ من يجيبنا؟ هل يقضيها بعد خروج الوقت؟ ها من هذا الجهة عندك عمر؟ ما يقضيها لأنه لا يستطيع عليها، هذا إذا كان ليس له عذر، بلا شك أنه إذا لم يكن معذورا فقد تركها عمدا يعتبر تاركا للصلاة. والجمهور يقولون إذا كان المعذور النائم والناس يجب عليه أن يصلي فالمتعمد من باب أولى يجب عليه، فكيف النائم والناس نوجب عليه وهذا المتعمد ما نوجب عليه؟ يعني نظروا إلى أن المسألة مسألة إيجاب، والصحيح أن النظر إلى أن هذا معذور له ذلك وقته، وهذا وقته ذهب، لأن النائم والناس وقته حين يذكر وقته أن يصلي إذا ذكرها، وهذا وقته في ذلك الوقت لأنه ترك عمدا متشاغلا بغيرها فاته الوقت، وهي صلاة محدودة بوقت محدود، والتعبير بأنه لا يستطيع القضاء أولى من أن يقال لا ليس عليه القضاء، يعني بمعنى أنه حتى وإن أراد القضاء لا يجزئ، ما يستطيع أن يقضي لأنه قد خرج الوقت وخرج وقت هذه العبادة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتا. نعم المشكل نعم جاءت الآية حتى تعلموا ما تقولون حتى أن تعمد، لكنه ما يعني ما تعمد أن يأخر عن وقته، إذا كان متعمد أنه ما يصليها في وقتها فقد يدخل فيه، لكن كان عمده في الشر فيأثم. وحتى الشارب يعني غالب من يشرب ما يصلي، ايوه هذا قياس فاسد بلا شك، يعني قياس المتعمد على النائم والناسي لا شك، النائم والناسي عذرهم الشر عذر وجعل وقته حين يذكرون، فكيف قاس عليه المتعمد؟ قياس باطل من ابعد القياس. قال ذهب جمهور العلماء إلى أن من أخر الصلاة بغير عذر حتى خرج وقتها يأثم إثما كبيرا، وعليه أن يقضيها بعد خروج وقتها بقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى، قال هذا شيء في ذمته. وهذا الحديث تعلمون وروده في ماذا؟ في إنسان عليه صوم مثلا تشاغل عن القضاء فما زال في ذمته يقضى عنه، أو عليه حج مات ولم يحج ما زال في ذمته، أما هذا فتركه عمدا حتى ذهب الوقت. وقالوا إذا كان النائم والناسي يجب عليهما أن يصليا مع أنهما معذورات، فالمتعمد أولى أن يجب عليه القضاء لأنه غير معذور. وذهب ابن حزم في المحلى ونقله عن جمع من الصحابة والتابعين إلى أنه لا يستطيع القضاء، وهو مذهب الحميدي وبعض الشافعية وبعض الحنابلة منهم الجوزجاني ومحمد البربهاري وابن بطة، وروي عن الحسن، واختار شيخ الإسلام كما في الأنصار، لأن الله قد جعل للصلاة وقتا محدودا، وقد قال تعالى من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ولا فرق بين من صلى قبل وقتها وبين من صلى بعد وقتها، لأن كليهما صلى قبل الوقت. وأيضا فإن القضاء إيجاب شرعين، والشرع لا يجوز لغير الله تعالى على لسان رسوله، ولو جاز أداؤها في غير وقتها لما كان لتحديده عليه السلام آخر وقتها معنا، وكذلك لو صح في غير ذلك الوقت لما كان ذلك الوقت وقتا له. واستدل ابن حزم هذا القول بحديث من فاتته صلاة العصر كأنما وتر أهله ومال افتقد أهله، فدل على أن من فات فلا سبيل إلى إدراكه، ولو أدرك أو أمكن أن يدرك لما فات، كما لا تفوت المنسية أبدا. وقد رجح هذا القول الإمام ابن القيم ونقله عنه العلامة الألباني في الصحيحة، واستدله بحديث أبي هريرة الذي في الباب من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر. ما وجه الدلالة منه؟ من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر، يعني لا لم يدرك الركعة، يعني أدرك قراءة الفاتحة فقط، يكون ما أدرك الصلاة. ما معنى ما أدرك الصلاة؟ معنى أنه ما أصح صلاة، لا يفهم منها إلا ذلك، وإلا فلو كانت الصلاة صحيحة فما الفائدة من هذا التحديد فقد أدرك العصر. فعلى هذا فمن لم يدركها كلها وصلىها خارج الوقت كيف يقال أنه مدرك لها؟ يعني على هذا، يعني هذا الاستنباط جيد في هذا الحديث، ففي رواية فليتم صلاته، من أدرك ركعة فليتم صلاته، معنى من لم يدرك ركعة فلا يتم الصلاة، ما تنفعه تلك الصلاة، دل على أنه إذا لم يدرك ركعة قبل خروج الوقت لم يكن مدركا الصلاة، فكيف يقال بعد خروج الوقت يصلي الصلاة كاملة، صلي صلاة كاملة. قال علامة الباب رحمه الله في الصحيحة، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فليتم صلاته أي لأنه أدركها في وقتها وصلاها صحيحة، وبذلك زرعت ذمته، وإنه إذا لم يدرك الركعة فلا يتمها لأنها ليست صحيحة فليست مبرئة للذمة. ولا يخفى أن مثله وأولى منه من لم يدرك من صلاته شيئا قبل خروج الوقت أنه لا صلاة له ولا هي مبرئة لذمته، أي أنه إذا كان الذي لم يدرك الركعة لا يؤمر بإتمام الصلاة، فالذي لم يدركها إطلاقا أولى أن لا يؤمر بها. ثم رد العلامة الألباني رحمه الله على قياس بالنائم والنافي، فقال إنه قياس خاطئ، بل لعله من أفسد قياس على وجه الأرض، لأنه من باب قياس النقيض على نقيضه، وهو فاسد بداهة، إذ كيف يصح قياس غير المعذور على المعذور والمتعمد على الساهي، ومن لم يجعل الله له كفارة على من جعل له كفارة. ثم نقل علامة الألباني رحمه الله كلام النفيس لابن القيم راجعه من المصدر المذكور، وهذا القول الراجح والذي رجحه شيخنا الوالد مقبل الوادي رحمه الله. وأما استدلال بعض بالحديث فدين الله حقا يقضى، فهو استدلال في غير مكانه، لأنه مطالب بتلك العبادة في الوقت الذي وقته الله لها، فإذا خرج ذلك الوقت لم يعد مطالبا بها، بل يكون قد فرط وأثم إثما عظيما. والله المستعان وبالله التوفيق. فإن الصحيح والله أعلم أنه ما يدرك، ترك حتى خرج الوقت فيكون قد فرط، وعليه التوبة، عليه التوبة والاستغفار، ويكثر من النوافل، لأن النوافل يكمل بها من تقص من الفرائض. وفي تعظيم قدر الصلاة المروزي آثار عن بعض العلماء الذين أفتوا بكفر تارك الصلاة، الذين أفتوا بكفر تارك الصلاة منهم إسحاق وابن المبارك وأحمد، يفتون بأن من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها فقد كفر، في تعظيم قدر الصلاة المروزي في أواخر الكتاب، آثار عن المبارك إسحاق وأحمد. يعني هم يرون التكفير حتى وإن تركت فريضة واحدة. الشيخ ابن باز أيضا قال: فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة. قال: إذا أدرك المكلف جزءا من أول الوقت ثم طلع عليه مانع من جنون أو إغماء أو حيض أو نفاس، تقدم عن الإشارة في الحيض، ماذا رجع خرجنا به؟ هل تتعلق بذمتها تقضي حين تطهر؟ ما فهمتني. يعني الآن دخل الوقت ثم حاضت، تتعلق الصلاة بذمتها عند أن تطهر تقضي الصلاة؟ ما تقضينا. وكذلك مثلها النفاس والجنون والإغماء، لو دخل الوقت فلم يصلي في أول الوقت فطار الجنون أو الإغماء حتى خرج الوقت، فيكون قد أصابه عذر شرعي ونعم ولم يحصل منه تفريط، فلا قضى عليه على الصحيح. قال: في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الأول، إذا أدرك جزءا من أول وقتها فعليه القضاء، وهذا مذهب أحمد. الثاني، لا يستقر القضاء إلا بمضي زمن يمكن فعلها فيه، ولا يجب القضاء بدون ذلك، أن يكون قد أدرك وقتا يستطيع الصلاة ثم فرط. وهو قول الشافعي وإسحاق. الثالث، أنه ليس عليه القضاء، وقول ابن سيرين والأوزاعي والظاهرية وابن حزم وأبي حنيفة وغيرهم. وهذا القول الراجح، وانظر ما تقدم في باب الحيض من كتابنا هذا، تقدمت المراجع هناك نفس المسألة. إذا أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو بلغ الصبي قبل طلوع الفجر أو قبل غروب الشمس، ماذا تقدم معنا في الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس؟ نعم، تصلي الظهر والعصر، وقلنا الذي يلزمها يقينا هو العصر لأنها هي التي أدركت وقته، ولكن من باب أن الله عز وجل قد جعل وقتا مشتركا في حالة الأعذار، وقت الظهر والعصر ووقت المغرب مع العشاء للعذر، جعل كثير من العلماء يوجبون عليهم الصلاتين، ولكن بقي فارق، وهو أن أولئك أصحاب الأعذار الذين شرع الله لهم الجمع يكونون مكلفين في وقت الأولى والثاني، وأما هذا فليس مكلفا في وقت الأولى، فالإيجاب عليه في النفس منه شيء، ومع ذلك نعم الجمع أحوط وأولى والله أعلم. وهنا كذلك نفس المسألة السابقة، أسلم الكافر قبل غروب الشمس، فعلى قول الجمهور يجمع بين الظهر والعصر. الجمهور يقول حتى وإن لم يدرك إلا مقدار ركعة، أسلم وبقي مقدار ركعة يجمع الظهر مع العصر. وأما مالك فيقول لا بد أن يكون مدركا للظهر مع ركعة من العصر، فهذا أقرب، يعني كونهم يجبون عليه الظهر والعصر مع كون ما أدرك إلا ركعة فيه نظر. لكن مالك احتاط أكثر، يقول مدركا للظهر مع ركعة مع العصر فيلزم الصلاة، وعلى القول الذي اخترناه لا يلزم إلا صلاة العصر مطلقا، وإن كان بقي معه نصف ساعة أو ساعة، ولكن الجمع أحوط. وفي الصورة التي ذكرت، إذا كان ما أدرك إلا ما يستطيع أن يصلي به العصر، ففي هذه الصورة يصلي العصر فقط، فمن الخطأ أن يتشاغل في الظهر فيخرج أيضا وقت العصر، فيكون قد صلى صلاة العصر خارج وقتها، هذا خطأ. إذا لم يكن بقي معه لما يصلي العصر فلا يجمع، يكتفي بصلاة العصر يدرك وقتها خيرا، نعم خيرا له. قال من أخر، نعم ما قرأنا. قال في المسألة قولان تقدم ذكرهما في كتاب الحيض: في مسألة ما إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر، والراجح أنه ليس عليهم إلا صلاة العصر أو صلاة العشاء. مسألة من أخر الصلاة عن أول وقتها ثم مات، ماذا عندكم؟ أخر من أول وقت، يريد أن يصلي في نصف الوقت أو في آخر الوقت، وأنا نقول أخراني عمدا ما يا ثم، لا هو يريد يصليها بعد، لكن بعد نصف ساعة ثم جاء الموت ليس عليه، إن كان ترك جماعة أثم من أجل ترك الجماعة، إن كان ترك الجماعة يريد أن يصليها منفردا هذا يأثم من حيثية أخرى من حيث ترك الجماعة، لكن الآن نحن نسأل هل يأثم من حيث تأخير الصلاة نفسها، من حيث الصلاة نفسها يكون قاطع الصلاة؟ لا يكون قاطع الصلاة. نعم. طيب نقرأ هذا أولا. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن أخر الصلاة عن أول وقتها بنية فعلها فمات قبل فعلها لم يكن عاصيا، لأنه فعل ما يجوز له فعله، والموت ليس من فعله فلا يأثم به. طيب وإذا كان أخرها بنية عدم فعلها هذا يأثم، ونعم يكون آثما تاركا للصلاة. الله المستعان. لما قلت في حق الإغماء إذا أغمي عليه في الصلاة في أثناء الصلاة، لا خلاص تقدم عن الإغماء من نواقض الوضوء، يكون انتقض وضوءه فيحتاج إلى وضوء إعادة الصلاة كاملة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.